الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أراد المصنف بهذا الباب أن يبين أن الله عز وجل يعبد بالمحبة، كما أن أصحاب الأصنام عبدوا أصنامهم وأوثانهم من دون الله عز وجل بالمحبة. والناس في هذا الباب من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء وهم أهل السنة والجماعة، ومن عبد الله بالخوف فقط وهم الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط وهم المرجئة، ومن عبد الله بالمحبة فقط وهم غلاة الصوفية. فيزعمون أنهم لا يخافون عذابه ولا يخافون ناره. فقوله: ومن الناس من للتبعيض، من يتخذ، الذي يتخذ من دون الله أندادا أوثانا وأصناما تعبد، يتقربون إليها بأنواع القرب. ومن شأنهم مع هذه الأصنام أنهم يحبونهم كحب الله. فيها معنيان: المعنى الأول أنهم يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله، والمعنى الثاني أنهم يحبون أصنامهم كحب أنفسهم لله. فكلا الأمرين هم واقعون في الشرك، لأن الله عز وجل يحب محبة عباده، ولا يجوز أن يحب غير محبة عباده، والمحبة لغيره تابعة لمحبته. فتحب لله وفي الله من كان على دينه وشريعته وملته. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. قل يا محمد: إن كان آباؤكم، ثم ذكر بقية الأقارب، ومن شأنه أنه يحب حب طبيعي، هذه الأشياء تحب حب طبيعي، لكن لا يجوز أن تحب محبة شركية حتى تنافس حق الله سبحانه وتعالى. أحب إليكم من الله ورسوله جهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالمحبة الطبيعية ليست مذمومة، فإن الإنسان يحب أباه، يحب أخاه، يحب ماله، يحب عشيرته، يحب من هذا شأنه. المحبة الطبيعية ليست مذمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحب أبا طالب بنص القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالمحبة الطبيعية الإنسان معذور فيها، قد يحب زوجته الكتابية إن تزوج بكتابية، قد يحب ولده مع كفره أو مع انحرافه، لكن لا يجوز أن هذه المحبة تصل إلى أن يقدم هذا المحبوب على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. بل جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذه محبة واجبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة واجبة. أما من أبغضه كفر، من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن من أحب نفسه أو أحب من إليه أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا آثم، آثم مع إسلامه، لأن هذه محبة واجبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. في بعضها قدم الوالد وفي بعضها قدم الولد والناس أجمعين. ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال الشيخ سليمان: قوله لا يؤمن أحدكم إلى آخره لم يرد بالحب الطبع، بل أراد حب الاختيار المستند إلى الإيمان الحاصل من الاعتقاد بنبوته ورسالته وإتيانه إلينا بخير الدنيا والآخرة، وأن ما قاله فهو الحق والصدق لا ريب فيه. معناه: لا تصدق بي حتى أكون أحب إليك من ولدك، بأن تفدي طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. ولهما عنه وإلى الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، أي خصال وخلال، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال الشيخ سليمان: السعادة في استرداد الطاعات وتحمل المشاق في رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على هوى نفسه وأغراض الدنيا. ومن وجد حلاوة الإيمان اطمأنت به نفسه وانشرح صدره وخالط لحمه ودمه في حب الله عز وجل ورسوله بفعل الطاعة وترك المخالفة، إن المحب لمن يحب مطيع. وإنما جعلت هذه عنوانا لكمال الإيمان المحصل لوجود تلك الحلاوة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، المعطي المانع، وما عداه فليس له من العبادة شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعطوف الحقيقي، هو العطوف الحقيقي والساعي في إصلاح شأن العبد وإعلاء مكانه عند الله، والدال على ما يصلح العباد في معاشهم ومعادهم، فكان حقيقا بذلك. وقوله أن يكره أن يعود، هذا دليل على تحقيقه التوحيد واجتنابه الباطل على بصيرة، بحيث بلغ كراهته الكفر إلى هذا المبلغ العظيم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتعلم محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام الطاعة، التزام الشريعة، وتقديم محب الله ومحب رسوله على كل محبوب. فمثلا ربما يكون في النوم الهني فيسمع النداء لصلاة الفجر فيخرج لصلاة الفجر، هذا دليل على محبته لله، محبته لرسول الله، محبته للطاعة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لطاعته لله والتزامه لشريعة الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة الدينية، الأخوة الدينية والمحبة الدينية. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، بل ربما العود في الكفر أشد من القذف في النار، لأن العود في الكفر مؤداه إلى نار الآخرة، والسلامة من الكفر مؤداه إلى نعيم الآخرة. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، لا يجد حلاوة الإيمان. وأيضا: ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله، وهذه درجة عالية، الحب في الله لا يزيده عطاء ولا ينقصه منع، الحب في الله شأنه شأن عظيم. ولذلك استبعد بعض أهل العلم، يعني أن كثير من الناس يخالفون في هذا الباب، محبة لله ومحبة في الله، يعني لم تحبه لشيء آخر إلا المحبة في الله، لأنه طائع لله، موحد لله، مصلي لله، محبتك لهذا. فإن جاءت الأمور الأخرى يعني محبته في قلبك ثابتة عالية، وإن نقصت الأمور الأخرى محبتك ثابتة، لأنها محبة لله عز وجل، ليست من أجل مطامع دنيوية ولا من أجل أمور فانية. وأبغض في الله أيضا كبغض المسلمين للكفار، حتى وإن أحسنوا وإن تقربوا وإن رفقوا وإن أعطوا، مبغوض مبغوض الكافر على أي حال كان. وهكذا المبتدع يبغض بقدر بدعته، والعاصي يبغض بقدر معصيته. فتجد أن المؤمن محبوب كيف ما كان، ما كان، والمجرم مبغوض كيف ما كان. الحب مستقر في قلب المؤمن لأخيه المؤمن الطائع المبادر، والبغض مستقر في قلب المؤمن للكافر والمنافق ومن في بابهم. ووالى في الله، كانت نصرته وعطاؤه ومنعه لله سبحانه وتعالى. وعاد في الله، عاد أعداء الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يصير الإنسان وليا إذا كان شاد شأنه، محبته لله وبغضه لله ونصرته وعونه وعداوته وجميع شأنه لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وأماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. صحيح، يعني قد يصلي ويصوم لكن عنده نقص في هذا الباب، ما يجد اللذة التي يجدها من يحب في الله ويبغض في الله ويلتزم شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا في زمنه، فكيف زمننا هذا؟ قد تجد بين أخوين ما الله به عليم من الألفة والمحبة والإخاء والبذل والعطاء، حتى لربما ظن أحدهما أن هذا في الله، وإذا تأملت وجدته في غير الله. قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فينبغي الإنسان أن يكون شأنه شأن الآخرة، وأن تكون محبته لله وبغضه لله وجميع شأنه لله. وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني كونه يحب من أجل الدنيا لا ينتفع بكثير شيء، والله المستعان. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، أي المودة التي من أجل الدنيا تتقطع يوم القيامة ولا يستفيد صاحبها كثير شيء. قال الشيخ سليمان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله، والمحبة له وفيه، والمحبة معه. فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعها، فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب، ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه. وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضات ربه ويتوصل به إلى حبه وقربه؟ وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة، فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض، وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله، فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها، وقالوا: هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلا ومحبة له تبعا، والمحبة معه شركا. وعليه يهكى بتحقيق هذا الموضع، فإنه مفترق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. انتهى كلام ابن القيم من روضة المحبين ونزهة المشتاقين. فالمصنف عقد هذا الباب لبيان المحبة في الله والمحبة لله، قبل ذلك المحبة لله وهي المتعلقة بباب التوحيد، الحب لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعبد بالمحبة، ويعبد بالخوف، ويعبد بالرجاء، ويعبد بالرغبة، ويعبد بالرهبة، عبادات قلبية. والكفار ما تفانوا في عبادة أصنامهم إلا لمحبتهم لها، فوقعوا في المحبة الشركية. وهكذا أصحاب الأصنام، أصحاب الأوثان، أصحاب القبور. لماذا صاحب القبر يدفع أموال كثيرة في زيارته للقبر، وربما أوقف أعز ماله إليه على القبر؟ لماذا؟ لأنه يحب القبر محبة شركية، يحبه محبة عبادة، فصار مشركا في المحبة مع الله، نسأل الله السلامة والعافية.